الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أشرف الرسول. الأصوات شيخ، هذه أحسن من يصير مفتوح حتى إذا حديثي شوف الدرس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وقف بنا الكلام حول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ونشير إلى جملة من المطالب. المطلب الأول، وهو مطلب مهم يجب الالتفات إليه خشية الوقوع في الخلط كما وقع البعض فيه، حيث أنه تارتان يبحث في حقيقة الإنشاء والإخبار، فيقال ما حقيقة الإنشاء وما حقيقة الإخبار، فهذا بحث. وهناك بحث آخر، وهو ما هو مدلول، سبق إلى ذلك من جمد الحج. والبحث الثاني، ما هو مدلول الجملة الإنشائية وما هو مدلول الجملة الخبرية. فهناك بحثان في الحقيقة والواقع يتعرض إليهما في موارد الإنشاء والإخبار. فتارة يقال حقيقة الإنشاء ما هو، ما هي حقيقة الإنشاء، وتارة ما هو مدلول الجملة الإنشائية. قد تجد الخلط في بعض الكراسات وبعض الكتب أنه يبحث عن مدلول الجملة الإنشائية ويضع مدلوله ويبحث عن حقيقة الإنشاء. فحقيقة الإنشاء بحث، ومدلول الجملة الإنشائية بحث آخر. ولهذا الأعلام تجد أنهم اختلفوا في حقيقة الإنشاء، فبعضهم عبر عن الإنشاء بأنه إيجاد المعنى باللفظ وجودا اعتباريا. بعضهم عبر أن حقيقة الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ وجودا بالعرض، كما هو مسلك المحقق الأصفهاني. هذا بحث عن حقيقة الإنشاء، يعني ماهية الإنشاء، ما هو، ما هي ماهية الإنشاء؟ هل الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ وجودا اعتباريا، أو إيجاد المعنى باللفظ وجودا بالعرض، أو إيجاد المعنى باللفظ في وعاء الاعتبار العقلائي كما هو مسلك صاحب المنتقى مثلا؟ هذا بحث حول حقيقة الإنشاء وتعريف الإنشاء الذي في قبال حقيقة الإخبار، وهذا ليس هو بحث. ليس هو بحثنا. بحثنا أن الجملة التامة على قسمين. عندنا جملة يعبر عنها بالجملة التي تحتمل الصدق والكذب، وهي الجملة الخبرية، كقولي زيد قائم، جملة توصف بالصدق وتوصف بالكذب. وعندنا جمل لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها، وهي الجمل الإنشائية، كالاستفهام، كالتمني، كالترجي، كالتعلي، كالأمر، وبقية الإنشائية. إذن عندنا سنخان من الجمل. هنا نقول هيئة الجملة التامة موضوع لأي شيء، وهيئة الجملة ناقصة موضوعة لأي شيء. وبعبارة الأمس، ما هو سر الاختلاف وما هو سر الفرق بين الجملتين بحيث كانت الجملة الخبرية تحتمل صدقا وتحتمل كذبا، بينما الجملة الإنشائية لا تحتمل صدقا ولا كذبا؟ ما هو منشأ الفرق بحيث كان ذاك الفرق مصححا لاحتمال الجملة الخبرية الصدق والكذب دون الجملة الإنشائية؟ هذا بحث ليس حول أصل حقيقة الإنشاء، إنما بحث حول ما هو مدلول الجملة الإنشائية، بمعنى الجملة الإنشائية تدل على ماذا؟ الواضع وضعها لأي شيء. وهنا نظريتان. النظرية الأولى، وقبل ذكر النظريتين نذكر إن الجملة الإنشائية على قسمين. عندنا جمل إنشائية متمحضة الإنشاء، بمعنى لا تستعمل إلا في موارد الإنشاء، من قبيل أعد الصلاة. أعد لا تستعمل إلا في موارد الإنشاء ولا تستعمل في موارد الإخبار، فلا يقال أعد الصلاة يعني يريد أن يخبر بإعادة الصلاة، أعد الصلاة يعني أمر. فيقال إن مثل هذه الجمل متمحضة في الإنشاء. والقسم الثاني، عندنا جمل مشتركة بين الإنشاء والإخبار، من قبيل إذا قال الرجل أنت طالق، فهنا يحتمل أنه يريد أن ينشئ البينونة والطلاق فيقول لزوجته أنت طالق، ويحتمل أن يخبر زوجته بأنك أنت طالق، إخبار أنت طالق، بمعنى إخبار أنك كنت متزوجة فطلقت فأنا أخبرك بأنك أنت طالق. إذن أنت طالق كما تصح أن تستعمل في موارد إنشاء الطلاق، يصح أن تستعمل في موارد الإخبار عن وقوع الطلاق. كذلك إذا قال الإنسان بعت الكتابة، تارة يريد أن يخبر عن بيعه للكتاب، وأخرى يريد أن ينشئ البيع، وأن ينشئ البيع بقوله بعت الكتاب فيقول المشتري قبلت البيع، وأخرى لا يريد أن يخبر عن وقوع البيع. فمثل هذه الجمل يعبر عنها بالجمل الإنشائية المشتركة، حيث كما يصح استعمالها في موارد الإنشاء يصح استعمالها في موارد الإخبار. إذا اتضح كل هذا نقول ما هو مدلول الجملة الخبرية وما هو مدلول الجملة الإنشائية. وهنا عدة نظريات. النظرية الأولى ما تقدمت في الحلقة الأولى، وهي نظرية صاحب الكفاية، التي تنص أن الجملة سواء كانت جملة خبرية أو كانت جملة إنشائية محضة أو كانت جملة إنشائية مشتركة تبعت، فإنها موضوعة لمعنى واحد. والفرق بينهما بعبارة أخرى أن بعت سواء كانت تستعمل في موارد الإخبار أو بعت التي تستعمل في موارد الإنشاء موضوعة لمعنى واحد، وهو التمليك، معنى البيع الذي هو التمليك. إذن إذا كانت بعت الإخبارية وبعت الإنشائية مدلولهما الوضعي واحد وهو تمليك والبيع. كيف نشأ الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ يقول صاحب الكفاية إن مرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي. فإن قصد المتكلم إنشاء البيع كان استعمالا إنشائيا، وإن قصد المتكلم الإخبار عن وقوع البيع كان الاستعمال استعمالا إخباريا. فليس الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصوري الوضعي بمعنى أن الواضع وضع بعت الإخبارية لمعنى وبعت الإنشائية لمعنى آخر. كلا، يقول صاحب الكفاية، بعت الإخبارية وبعت الإنشائية لم توضع إلا لمعنى واحد وهو البيع التمليك، معنى البيع ومعنى التمليك. إنما الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي، ظهور حال المتكلم. ظاهر حال المتكلم ما هو؟ إن كان ظاهر حاله أنه يقصد إنشاء البيع بواسطة كلمة بعت، هذا يعبر عنه الإنشاء، مدلول الجملة الإنشائية. وإن كان لا، المتكلم عندما قال بعت قصد ظاهر حاله أنه يقصد الإخبار والحكاية عن وقوع البيع، فهذا هو الإخبار. فالفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي وليس إلى مرحلة المدلول التصوري. أشكل السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه على صاحب الكفاية رحمه الله بأننا لو تعقلنا مثل هذا الكلام، وهو أن مرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي دون مرحلة المدلول التصوري الوضعي، إنما نتعقله في الجمل المشتركة كبعت وكأنت طالق، ولكن ماذا تقول في الجمل المختصة بالإنشاء؟ كقولنا أعد الصلاة، كقولنا طف بالبيت. طف بالبيت قطعا لا يراد منها الإخبار عن الطواف، بل المراد إيجاد الطواف وإيقاع الطواف. ما هو الفرق بين أعد الصلاة وأعاد الصلاة؟ ما هو الفرق بين طف حول البيت وبين طاف حول البيت؟ الجمل المتمحضة في الإنشاء، هل يمكن أن ترجع الفرق وتقول أنه يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي بأن يقال نعم أعد الصلاة ظاهر حال المتكلم أنه يريد إيقاع الصلاة في الخارج، أنه يطلب إيقاع الصلاة في الخارج، بينما أعاد الصلاة ظاهر حاله أنه يقصد الإخبار عن إعادة الصلاة. هذا لا بأس، يقول السيد نحن لا بأس، نقول نعم هذا هو ظاهر حال المتكلم. نعم لا بأس أن ظاهر حال المتكلم عند قوله أعاد الصلاة هو قصد الإخبار والحكاية، أما عند قوله أعد الصلاة ظاهره حاله الطلب والإرسال والنسبة، هذا لا بأس، أنه يرسل المكلف نحو أداء الصلاة، هذا لا بأس صحيحا. ولكن وجداننا يشعر بوجود الفرق بين أعاد وبين أعد، حتى لو صدرت ممن لا يمتلك الشعور والإرادة. لو سمعنا كلمة أعد من اصطكاك حجرين، وسمعنا أعاد من اصطكاك حجرين، نشعر بوجود الفرق بينهما. ولا تقول أن وجود الفرق أن ظاهر حال الحجر، خب الحجر لا يمتلك لا الشعور ولا الإرادة. ولو سمعنا طاف وقف من نائم لا يمتلك الشعور والإرادة، الكلام هو الكلام. لأحسسنا بوجود الفرق بين أعاد وأعد، وبين طاف وطاف، وبين صام وصم. وهذا منبه وجداني على أن الفرق لا يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي، بل لا بد أن يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي وإلى مرحلة المدلول التصوري، بأن يقال إن الواضع هو الذي وضع معنى للجملة الخبرية يغاير المعنى الموضوع للجملة الإنشائية. ما هو هذا المعنى؟ يقول السيد لا بد أن نرجع إلى مرحلة، إذن الحاصل من هذا الكلام أنه لا بد أن نرجع إلى أن نرجع الفرق إلى مرحلة المدلول الوضعي وليس إلى مرحلة المدلول التصديقي وظاهر حال المتكلم. قال الجملة الخبرية والإنشائية، وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية. طبعا فقط أشير إلى فذلكة جيدة، وهي أن الملحوظ في العبارة أن المقسم للجملة الخبرية والإنشائية هي الجملة التامة. وإذا رجعنا إلى درس أمس، الجملة التامة قلنا فيها نظريات، مدلولها ما هو؟ النظرية الأولى التي تبناها السيد الخوئي أن الجملة التامة موضوعة لقصد أن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية والإخبار، في قبال الجملة الناقصة الموضوعة لقصد الإخبار. النظرية الثانية تقول لا، إن الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماجية. فهناك نظريتان، النظرية التي تبناها السيد الخوئي وهي أن الجملة التامة موضوعة لمدلول تصديقي، إذن لا بد أن يكون الفرق بين مدلول الجملة الإنشائية ومدلول الجملة الخبرية مدلول تصديقي. تفهمتم؟ هو التزم أن الجملة التامة التي تقع مقسما للجملة الخبرية والإنشائية الجملة التامة موضوعة لقصد الإخبار والحكاية، يعني لمدلول تصديقي ثاني. لماذا ذكرنا؟ البناء على مسلك التعهد. إذا لا بد أوتوماتيكيا بعد يكون الكلام، لا بد أن تكون الجملة الخبرية والجملة الإنشائية موضوعة لقصد، عفوا، لا بد أن يرجع الفرق بينهما إلى مرحلة المدلول التصديقي. لهذا حتى السيد الخوئي يلتزم بأن الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي، وهو أن الجملة الإنشائية موضوعة، أن الجملة الإنشائية موضوعة لقصد طلبي أو قصد التمني أو قصد الترجي أو ما شابه ذلك، بينما الجملة الخبرية موضوعة لقصد الإخبار والحكاية بوقوع شيء، بثبوت شيء أو نفي شيء. وتنقسم، أما الذي يقول إن الجملة التامة لا موضوعة، إن مرجع الفرق بين الجملة التامة والناقصة إلى مرحلة المدلول الوضع التصوري، بأن يقال إن الجملة التامة موضوعة للنسبة كما هو مبنى المشهور، وتبناه السيد الصادر أن الجملة موضوعة للنسبة، لكن أي نسبة للنسبة غير الاندماجية. لا بد أن يكون إذن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يرجع إلى المدلول التصوري، ولا شك في اختلاف أحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعث الخبرية وبعث الإنشائية، وكما في أنت طالق كما مثلنا، فضلا عن عادة وأعد. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف، ولا شك في اختلاف أحداهما. ووجه الاختلاف أن الجملة الخبرية توصف بالصدق والكذب دون الجملة الإنشائية. النظرية الأولى أو التفسير الأول ما تقدم من الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصور، يعني المدلول الوضعي للجملة الخبرية وللجملة الإنشائية واحد، وهو أن يقال أن كلمة بعت الخبرية وكلمة بعت الإنشائية موضوعة لمعنى واحد، وهو التمليك، مثلا معنى البيع على وهو التمليك، لأن البيع تمليك عين بعوض. نعم. واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، يعني بلحاظ ظهور حال المتكلم، هذا بناء على غير مسلك التعهد، وإلا بناء على مسلك التعهد أيضا يكون الاختلاف في مرحلة المدلول الوضعي، لأن المدلول الوضعي هو ما ينشأ عن الدلالة الوضعية التعهدية، وقد تقدم الكلام عن ذلك، حيث أشكل السيد الصدر هناك بأننا لو تعقلنا كلام صاحب الكفاية نتعقله في الجمل المشتركة، أما لا نتعقله في الجمل المتمحضة في الإنشاء، للفرق بين أعاد وأعد وطاف وطف وصام وصوم. النظرية الثانية، إن الاختلاف بينهما أي بين الخبرية والإنشائية لا يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي، بل ثابت في مرحلة المدلول لا يرجع إلى مرحلة المدلول التصديقي، بل ثابت في مرحلة المدلول التصوري الوضعي، بمعنى أن الواضع وضع الجملة الخبرية لمعنى يختلف عن المعنى الموضوع له الجملة الإنشائية. ولكن ماذا قالوا؟ قالوا النظرية الثانية تنص على أن الفرق بين الجملتين ليس في سنخ المدلول الوضعي بمعنى الموضوع له اللفظ، بل في كيفية دلالة إحداهما، في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، هذا هو الفرق. يعني الفرق بين نظرية صاحب الكفاية وبين النظرية الثانية أن نظرية صاحب الكفاية ترجع الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي، وهو قصد المتكلم، هل يقصد إنشاء البيع أو يقصد الإخبار عن البيع. النظرية الثانية تقول لا، الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول التصوري، ولكن مرحلة المدلول التصوري من ناحية دلالة اللفظ على المعنى، يعني يقال هكذا، أن بعت الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى للدلالة عليه بواسطة اللفظ. المتكلم عندما يقول بعت، فهو يريد، عندما يقول بعت فهو المتكلم، ليس المتكلم، الواضع عندما وضع كلمة بعت وضعها لإيجاد المعنى للدلالة عليه بواسطة اللفظ، بينما هناك سنخ الدلالة في بعت الخبرية دلالة من أجل دلالة القصد وليس دلالة الإخطار، في بعت الإنشائية دلالة الإخطار، بينما في بعت دلالة، عفوا مو الإخطار، دلالة الإيجاد، إذا قال بعت يعني هو يقصد البيع ويقصد إيجاد البيع، بينما في جملة الخبرية في بعت الخبرية يقصد الإخطار والإخبار عن وقوع البيع. فالفرق لا نرجعه إلى مرحلة المدلول التصديقي، بل يبقى على مرحلة المدلول التصوي، لكن من حيث الدلالة، يعني دلالة بعت الخبرية تختلف عن دلالة بعت الإنشائية، دلالة بعت الخبرية للدلالة على الإخبار والحكاية، بينما دلالة بعت الإنشائي للدلالة على الإيجاد، بعت بمعنى إيجاد البيع، وأنت طالق بمعنى إيجاد البينونة والطلاق. فالفرق يرجع إلى مرحلة الدلالة، أن بعت الخبرية موضوعة، لاحظ مجرد أن أقول لك موضوعة يعني الفرق في الواقع في الموضوع له، أن بعت الخبرية موضوعة للدلالة على الإخبار والحكاية، تدل على الإخبار والحكاية، بينما بعت الإنشائية للدلالة على الإيجاد. فالفرق يرجع إلى الوضع لكن من حيث الدلالة، أن دلالة بعت الخبرية تغاير دلالة بعت الإنشائية. لاحظ ماذا قال الثاني: إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك لاحظ في كيفية الدلالة، بمعنى أن دلالة بعت الخبرية تختلف عن دلالة بعت الإنشائية، فقد يكون المدلول التصوري واحد ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية، لاحظ دلالتها على مدلولها وهو التمليك بمعنى إيجادها له، أي للمعنى بواسطة اللاف، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخبارها للمعنى وكشفها عنه عن المعنى بواسطة بعت. فالفرق في سنخ دلالة. نعم، يقول بعت الإنشائية المعنى الموضوع له واحد، لا يعني بعبارة الواضع. نعم، نحن لا نريد أن نرجع إلى مرحلة قصد المتكلم، هنا لم نأخذ قصد حتى لا نقع حتى لا تكون نظرية صاحب الكفاية، لأن النظرية صاحب الكفاية يرجع الفرق إلى القصد، هناك يقصد إنشاء البيع وهناك يقصد الإخبار عن البيع. لا نقول يعني صاحب الكفاية لا يقول، صاحب الكفاية يقول هكذا: الواضع وضع بعت الخبرية وبعت الإنشائية لمعنى واحد وهو التمليك، هذا يقول صاحب الكفاية. إذن أين الفرق بينهما؟ يقول قصد المتكلم، إن قصد الإنشاء كان إنشاء، إن قصد الإخبار كان إخبار. فالفرق في مرحلة المدلول القصدي التصديقي. النظرية الثانية تقول هكذا: أكو نقطة اشتراك بينها وبين نظرية صاحب الكفاية وافتراق. النظرية الثانية تقول هكذا: الواضع وضع بعت الإنشائية وبعت الخبرية لمعنى واحد وهو التمليك. إذن أين الفرق؟ يقول الفرق أن شوف ما قلت إن قصد المتكلم، أن الواضع وضع بعت الخبرية لمعنى التمليك من حيث الإخبار والدلالة عليه، بينما وضع بعت الإنشائية للتمليك ولكن من حيث إيجاد التمليك للدلالة عليه من حيث إيجاده. فالفرق أيضا الواضع وضع هذا الفرق وليس يلحق قصد المتكلم وظهور حال متكلم. هذه اتضحت؟ وين الاخ احمد عبيدان؟ ما اتضح؟ تفكر. صاحب الكفايه شيخنا يقول بعت الخبريه موضوعه لماذا؟ للتمليك، وبعت الانشائيه للتمليك. اذا من اين ينشا الفرق؟ ننظر الى القصد وظهور حال المتكلم، وهنا ينشأ الفرق. ماذا يريد؟ ماذا يقصد؟ فيكون الفرق. هذه نظرية صاحب الكفاية. النظرية الثانية تقول لا، الواضع جاء ووضع بعت الخبرية ووضع بعت الإنشائية لمعنى واحد وهو التمليك، لكن لاحظ وضع الواضع بعت الإنشائية للتمليك من حيث أن بعت تدل، لاحظ تدل على إيجاد التمليك بواسطة بعت. يعني عندما يقول بعت فالواضع يقول هذه الكلمة أنا وضعتها لكي توجد ذاك المعنى، بينما وضعت بعت الخبرية لكي تخبر عن ذلك المعنى. فكأننا بتعبير آخر نقول كأن المعنى هو معنى واحد، والفرق أن الواضع، لاحظ نفس الواضع فرق لكن من حيث الدلالة، الفرق من حيث الدلالة. هذه الفرق من حيث الدلالة الواضع لاحظها أو نحن لاحظنا ظهور حال المتكلم، أحسنتم، نفس الواضع. الواضع هو الذي يقول وضعت بعت لكي تدل على معنى التمليك، لاحظ وضعت بعت لكي تدل على إيجاد معنى التمليك، ووضعت بعت الخبرية لكي تدل على الإخبار عن وقوع التمليك. لاحظ الفرق، ماذا في دائرة الواضع وليس في دائرة ننظر ما هو ظهور حال المتكلم. ويترتب على ذلك أنك لو جئت إلى كلمة بعت الإنشائية واستعملتها للدلالة على الإخبار عن وقوع التمليك، وأنت تريد من بعت الإنشائية، نقول هذا الاستعمال مو حقيقي. لماذا ليس استعمالا حقيقيا؟ لأنه استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع. الواضع وضعها للتمليك، نقول لا، الواضع وضع كلمة بعت الإنشائية للتمليك من حيث أن بعت تدل على إيجاد معنى التمليك وليس تدل على الإخبار عن وقوع، وأنت الآن استعملتها من أجل الدلالة على الإخبار وليس من أجل الدلالة على الإيجاد، فيكون استعمالك استعمال غير حقيقي. إذن ما زال البحث والفرق في مرحلة المدلول الوضعي التصور، لكن من حيث الدلالة، وإلا فالمعنى واحد. لا شيخنا، الفرق بينهم الوضع من حيث الدلالة، مدلول تصوري واحد، لكن ما معنى شيخنا، ما معنى الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. لا نسأل، الواضع وضع بعت الإنشائية لأي شيء؟ للتمليك فقط؟ لا، للتمليك من حيث دلالته على إيجاد التمليك بواسطتها. أحسنتم، فيكون إذن أنت إذا استعملتها من حيث الدلالة على الإخبار، هذا استعمالك غير الذي وضعه الواضع، فيكون استعمال في غير ما وضعه الواضع، فبالتالي يكون استعمالا مجازيا. أما تفعل إيش؟ لا، نعم، مدلولان تصور، نعم، لا، أصل المدلول التصوري واحد وهو التمليك، الفرق في الدلالة. إيه أنا أدري أنه واضح، بس أنا هذا جوابي لإشكالك، أن تقول أنه أنت إشكالك هكذا، تقول بما أن المدلول التصوري واحد يعني المعنى الموضوع له واحد يكون الاستعمال حقيقي، هذا إشكالك. أنا أقول لا يكون استعمالا حقيقيا في كليهما. لماذا؟ لأنك الاستعمال الحقيقي واستعمال اللف المعنى الذي وضعه الواضع، وهنا عندما ترى أن الواضع وضعه في أي معنى تقول وضعه في هذا المعنى لكن من حيث دلالته على كذا، وأنت تستعمله من حيث دلالته على شيء آخر، فإذا استعملت اللف في غير المعنى الذي وضعه فيكون استعمال مجازي. لاحظ ماذا قال، واضح شيخ أحمد؟ إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة، لاحظ من حيث الدلالة، وإلا المعنى التصوري وهو التمليك واحد، فقد يكون المدلول التصوري واحدا ولكن كيفية الدلالة تختلف، فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها، لاحظ، على مدلولها، مدلولها يعني على التمليك، بمعنى لاحظ بمعنى هذا من حيث الدلالة، بمعنى إيجاد التمليك، إيجادها أي إيجادها، إيجادها بمعنى إيجادها أي إيجاد بعت له للمدلول للمعنى باللفظ. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها وهو التمليك، لكن بأي معنى؟ بمعنى إخبارها للمعنى وكشفها عنه. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية. لكن إيجادية الحروف بمعنى ماذا؟ بمعنى إيجادية نفس الرب، الحروف موجدة وإيجادية أنها توجد الرب بين الأجزاء الكلام، لكن هنا إيجادية بمعنى أنها توجد الإخطار. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية لكن مع فارق إيجاديتين. فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهذه بمعنى كون بعتو موجدة للتمليك بالكلام. فما هو الموجد؟ موجد بالفتح في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام. وما هو الموجد في باب الإنشاء؟ أمر اعتباري مسبب عن الكلام، لأن التمليك أمر اعتباري. ويرد على ذلك، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، إن التمليك لا يخلو، إما أن يراد من التمليك الاعتباري، أو يراد من التمليك الشرعي الذي هو من الشارع، أو يراد من التمليك العقلائي. التمليك الاعتباري الذي هو قائم في نفس البائع والمشتري، بمعنى إذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت، فهل قول البائع بعت أنه يريد أن يوجد التمليك في نفسه وفي نفس المشتري؟ أنتم تقولون بعت موضوع للتمليك من حيث إيجاد معنى التمليك، إيجاد معنى التمليك في نفس البائع والمشتري. يقول هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن التمليك كمعنى موجود في نفس البائع والمشتري هو مجرد عندما قال بعت هو أبرز ذلك المعنى الذي في نفسه. فبعت ليس دورها دور الإيجاد، بل دورها دور الإبراز. بكلمة بعت لم يوجد التمليك في نفس البائع، إذ هو موجود في أفق ذهن البائع. نعم، عندما قال البائع بعت أبرز ذلك الأمر النفساني، أبرز ذلك الأمر النفساني ولم يوجده في نفسه. فقولكم أن بعت بمعنى إيجاد العنوان التمليكي في أفق المشتري وفي أفق ذهن البائع ليس بصحيح، لأن بكلمة بعت لم يوجد عنوان معنى التمليك، إذ هو موجود وأمر قائم بنفس القائم في نفس البائع والمشتري. أما إذا كان مرادكم من بعت أنها توجد معنى التمليك، بمعنى أن الشارع بمعنى أن البائع إذا قال بعت الكتاب، فمعنى ذلك أن الشارع أوجد التمليك، أوجد معنى التمليك وأوجد التمليك. أو التمليك العقلائي، بمعنى أن البائع إذا قال بعت أن العقلاء أوجدوا التمليك، يعني بحيث يترتب عليه الأثار. فالبائع يقول أنا قلت بعت لأوجد التمليك الشرعي، يعني الذي يرتضيه الشرع. وإذا قلت بعت أريد أن أوجد التمليك عقلائي. نقول في الحقيقة والواقع إن التمليك الشرعي والتمليك الاعتباري فرع دلالة اللفظ على معنى التمليك. الشارع لا يوجد التمليك ولا يعتبر التمليك، وكذلك العقلاء لا يعتبرون أن التمليك قد تحقق إلا إذا كانت هناك علاقة بين اللفظ وهو لفظ البيع ولفظ ومعنى التمليك. أما مع عدم وجود، مع عدم كون لفظ البيع موضوع لمعنى التمليك، لا معنى لأن يوجد الشارع التمليك ويوجد العقلاء التمليك. إنما العقلاء وإنما الشارع يوجد التمليك بعد دلالة لفظ البيع على معنى التمليك، وليس قبل دلالة لفظ البيع على معنى التمليك. فلهذا لا نتعقل أن البعت الإنشائية بمعنى إيجاد معنى إيجاده أين؟ في نفس المشتري والبائع، هو موجود، فلا يحتاج إلى كلمة بعت حتى يوجد معنى تمليك. وإنما بعت تبرز هذا العنوان والمعنى لأنها توجد المعنى في أفق نفس البائع. وكذلك لا معنى لإيجاد التمليك بمعنى أن الشارع يوجده، الشارع يعتبره أو العقلاء يعتبرونه. الشارع يعتبر التمليك والعقلاء يعتبرون التمليك بعد دلالة لفظ البيع على معنى التمليك، وليس قبل دلالة لفظ البيع على معنى التمليك. لاحظ ماذا قال: ويرد على ذلك. نعم، هنا نحن نشكل في قضية الإنشاء نشكل. ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ويصدر من الشارع. البائع يقول ملكت، والعقلاء يقول ملكت، والشارع يقول ملكت. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بال، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون بعت دورها توجد معنى التمليك. هكذا بعت الإنشائية هي إيجاد المعنى بواسطة اللفظ، يعني الكلام. فإن أريد بالتمليك الذي، التمليك الذي هو المدلول التصوري لكلمة بعت، الذي يوجد بالكلام بكلمة بعت، فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول، الأول يعني الذي يكون من قبل البائع، فمن الواضح سبقه على الكلام. ما معنى؟ يعني أن معنى التمليك موجود قبل عملية التكلم والكلام والتلفظ، وأن البائع بالكلام دوره لا يوجد دوره. أحسنتم، يبرزوا هذا الاعتبار القائم في نفسه. بعت تبرز التمليك الذي هو في نفسه، وليس يوجد التمليك في نفسه وفي نفس المشتري. وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه، هو موجود هذا الاعتبار قبل التلفظ والكلام. وإن أريد الثاني بمعنى الاعتبار التمليك العقلائي، أو الثالث التمليك الشرعي بمعنى إذا قال بعت، العقلاء يقولون وجد التمليك، تحقق التمليك، تحققت الملكية. أو إذا قال بعت، الشرع يقول تحققت تمليك والملكية، فهو بواسطة بعت يوجد تمليك الشارع وتمليك العقلاء، التمليك العقلائي أو التمليك الشرعي. هذا طبعا لا يرد عليه بأن يقال لا، التمليك العقلائي والتمليك الشرعي موجود في نفسه فهو يبرزه. نقول لا، ليس موجود في نفسه. هو الشارع يقول أنا لا أوجد تمليكا شرعيا، والعقلاء يقول لا أوجد تمليكا عقلائيا إلا إذا قلت كلمة بعت. فقد يقال أنه بواسطة بعت يوجد تمليك العقلائي والتمليك الشرعي، فلا يرد عليه المحذور الأول بأنه موجود التمليك العقلائي والتمليك الشرعي، لأن الشارع قال لا يوجد التمليك الشرعي الذي ينسب إليه إلا إذا قلت بعته. ولا يوجد تمليك العقلاء إلا إذا قلت بعت. نعم شكرا. بالمعاطاة يعني. لا الكلام أنه هو بعت أنها توجد تمليك كلمة بعت. لا هذا لا ينافي يعني غير بعت. نعم. قال وإن أريد الثاني عن التمليك الشرعي أو الثالث التمليك الثاني عن التمليك الشرعي أو الثالث التمليك عفوا الثاني العقلائي الثالث الشرعي خب المحذور هو واحد مشترك. يقول فهو وإن كان التمليك مترتبا على يمكن أنه لا يوجد التمليك الشرعي ولا يوجد التمليك العقلائي إلا من خلال التلفظ والكلام وكلمة بعته هذا لا بأس به، غير أنه إنما يترتب عليه أي إنما يترتب التمليك على الكلام بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وكشفه عن مدلوله التصديقي، بمعنى أن العقلاء وأن الشارع لا يعتبر تحقق التمليك الشرعي أو العقلائي إلا بواسطة لفظ البيع الذي يدل على معناه الموضوع له، بمعنى أولا لفظ البيع يكون له معنى موضوع فإذا استعملته تحقق التمليك الشرعي أو التمليك العقلائي، ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر. لو سمعنا كلمة بعت من اصطكاك حجري فهل يترتب عليه التمليك الشرعي والعقلائي؟ لو سمعنا بعت من مجنون لا يترتب عليه، فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعت في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال. فالحقيقة والواقع لا بد أن نرجع الفرق إلى مرحلة المدلول الوضعي من حيث أصل الوضع لا من حيث دلالة، بأن يقال كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية إن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة بما هي نسبة مفروغ عن تحقيقها، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة بما هي نسبة يراد تحقيقها. وبتعبيرنا قل إن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الوقوعية والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة الإيقاعية. فإذا قال المتكلم أقم الصلاة فهو يريد منك أن توقع الصلاة، أما إذا قال أقام الصلاة فهو ملحوظ ما هي نسبة مفروغ عنها متحققة، فقد دوره الإخبار والحكاية. إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عن نسبة وقوعية، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها لأنها مفروغة عن تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية ليس بالإيجادية الذي قلنا إيجاد المعنى بواسطة اللفظ، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة ومتحققة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، وهذا معنى أن الجملة الإنشائية إيجادية أي ملحوظ بما هي يراد إيجادها، بخلاف الجملة الخبرية فهي نسبة مفروغ عن تحققها وإيجادها. واضح الفرق بين إذا قلت لك كل الطعام، كل الطعام منظور إليها بما هي نسبة يراد إيجاد الأكل في الخارج وتحقيق الأكل في الخارج، أما أكل الولد الطعام نسبة بما هي مفروغ عن تحققها وعن إيجادها وعن تنجزها. هذا هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. إذن الفرق يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي من حين أصل الوضع، يعني أصل الوضع يختلف، لا أن المدلول التصوري واحد وهو التمليك، لكن الدلالة هي المختلفة، حيثية الدلالة كما في النظرية الثانية. نقول لا، الواضع وضع الجملة الخبرية للنسبة الوقوعية، والجملة الإنشائية للنسبة الإيجادية الإيقاعية. بينما النظرية الثانية تقول لا، وضعهما لمعنى واحد، والفرق لاحظ الدلالة، أن دلالة أحدهما تختلف عن دلالة الأخرى. النظرية الأولى، نظرية صاحب الكفاية، تنص على أن الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. تم الكلام في المعنى الحرفي، بقيت ما هي الثمرة من هذا البحث، وهو بحث المعنى الحرفي. الثمرة العملية تأتي إن شاء الله، والحمد لله.